بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله تعالى، ده تلج. قال في قسم التراجم من كتاب التنكيل: أحمد بن محمد بن الصلح ابن المغلس الحماني، وقد ينسب إلى جده وإلى أبي جده، ويقال له أحمد بن عطية وغير ذلك. أخذ الخطيب من طريقه في مناقب أبي حنيفة عدة حكايات، ثم أخرج عنه حكايتين. الأولى قوله: سمعت يحيى بن معين وهو يسأل عن أبي حنيفة أثقة هو في الحديث؟ قال: نعم، ثقة ثقة، كان والله أورع من أن يكذب، وهو أجل قدرا من ذلك. هذه الحكاية الأولى. الثانية قوله: سئل يحيى بن معين: هل حدث سفيان عن أبي حنيفة؟ قال: نعم، كان أبو حنيفة ثقة صدوقا في الحديث والفقه، مأمونا على دين الله. ثم قال الخطيب: أحمد بن الصلت هو أحمد بن عطية، وكان غير ثقة. مش انت؟ قال الأستاذ، قال الكوثري، نغلط معلش، قال الكوثري: سبق أن تحدثت عن أحمد بن الصلت هذا في هامش كذا من تاريخ بغداد، أقول عبارته هناك. وعنه يقول ابن أبي قيثمة لابنه عبد الله: اكتب عن هذا الشيخ يا بني، فإنه كان يكتب معنا في المجالس منذ 70 سنة، وفي شيوخه كثرة، وقد أخذ عنه أناس لا يحصون من الرواة، وتحمل ابن عدي عليه كتحامله على البغوي، ولعل ذنبه كونه ألف في مناقب النعمان، وحديث ابن جزء لم ينفرد هو بروايته، والكلام في حقه طويل الذيل.
بل له متابع بعد برواياته.
وحديث ابن جزء لم ينفرد هو بروايته، بل له متابع. والكلام في حقه طويل الذيل. ومن الغريب أنه إذا طعن طاعن في رجل تجد أسرابا من ورائه يرددون صدى الطاعن أيا كانت قيمة طعنه. يا سلام، يعني بيرددوا فقط من غير ما يعقلوا. يقول: أما حكاية ابن أبي خيثمة فأعادها الكوثري في التأنيب صفحة كذا، ثم أتبعها بقوله: وهذا مما يغض الخطيب جدا ويحمله على ركوب كل مركب للتخلص منه بدون جد. يا رجل يا مفتري، وقد نعيت على الأستاذ على الكوثري في الطليعة أنه يتعارف المجاهيل ويحتج بروايتهم إذا كانت روايتهم توافق هواه. ثم ذكرت صفحة كذا هذه الحكاية وقلت: كذا قال. كذا قال، ثم لم يبين ما يعرف به أولئك الذين جهلهم أو جهلهم الخطيب. فتعامى الكوثري في الترحيب عن ذلك فلم يذكر فيه شيئا. فلننظر في سند هذه الحكاية أصحيح هو، حتى يسوغ الأستاذ للكوثري أن يلزم بقوله يقول ابن أبي خيثمة. وماذا قال الخطيب في هذه الحكاية؟ أركب كل مركب للتخلص منها بدون جدوى؟ قال الخطيب: أخبرنا علي بن المحسن التنوخي قال حدثني أبي قال حدثنا أبو بكر محمد بن حمدان بن الصباح النيسابوري بالبصرة قال حدثنا أبو علي الحسن بن محمد الرازي قال قال لي عبد الله بن أبي خيثمة قال لي ابن أبي أحمد ابن أبي خيثمة قال لي أبي أحمد بن أبي خيثمة اكتب عن هذا الشيخ يا بني، فإنه يكتب معنا في المجالس منذ 70 سنة، يعني أبا العباس أحمد بن الصلت المغلس الحماني. قال خطيب: قلت لا أبعد أن تكون هذه الحكاية موضوعة وفي إسنادها غير واحد من المجهولين، وحال أحمد بن الصلت أظهر من أن يقع فيها الريبة. فلندع الجملة الأولى والثالثة ولننظر في الوسطى، هل جميع رجال السند معروفون ثقات حتى يسوغ للأستاذ أن يعول للكوثري أن يعول بدون جدوى وأن يجزم بنسبة ذاك القول إلى ابن أبي خيثمة؟ أما علي بن المحسن وأبوه فمعروفان، فمن أبو بكر محمد بن حمدان بن الصباح؟ فمن أبو بكر؟
قال: فمن أبو بكر محمد بن حمدان بن الصباح النيسابوري، ومن شيخه؟ وهل يعرف لابن أبي خيثمة ابن اسمه عبد الله؟ أما الأول ففي لسان ميزان محمد بن حمدان بن الصباح النيسابوري عن الحسن بن محمد الرازي، وعنه علي بن الحسن صوابه المحسن التنوخي. قال الخطيب: مجهول ولم يتعقبه بشيء. نعم، عرفنا محمد بن حمدان هذا بأنه يروي فيكثر عن ابن الصلت صاحب هذه الترجمة، وعنه التنوخي. أخرج الخطيب في مناقب أبي حنيفة بهذا الطريق عدة حكايات، منها في صد كذا مرتين، وفي صد كذا وكذا 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 وكذا
مواضع.
وأكل الاستنتاج إلى القارئ. أما الثاني ففي لسان الميزان الحسن بن محمد بن نصر بن عثمان بن الوليد بن مدرك الرازي أبو محمد كذا المتطيب. قال الحاكم: قدم نيسابور سنة 37 أو 300، وكان يحدث عن الكديمي وأقرانه بعجائب. فين؟ كذا في طبعا للطبعة وفي المحققة المتطبب نسخة المحققة. وكان يحدث عن الكديمي وأقرانه بعجائب، فمنها فذكر حكاية. قال ابن حجر: قلت هذا لا يحتمل الكديمي إن كان ضعيفا. وروى الخطيب في تاريخه عن علي بن الحسن كذا بن علي التنوخي عن
محسن الحسن كل الطبعات
ليه؟
كل الطبعات الحسن
عن أبيه عن أبي بكر بن أحمد كذا النيسابوري. أحمد الواعي يعني حمدان. ابن أبي خيثمة حكاية باطلة. طيب، عن الحسن بن محمد الرازي عن محمد بن كذا ابن أحمد ابن أبي خيثمة حكاية باطلة.
كذا وعبد الله
قال: في إسنادها غير واحد من المجهولين، عن أبي ذلك الحسن بن محمد والراوي عن أقول. وللحسن هذا عجائب في مناقب أبي حنيفة للموفق. وأما الثالث فلم أرى أحدا ذكر أن لأحمد بن أبي خيثمة ابنا اسمه عبد الله، وما سبق عن ابن حجر من جعله بدل عبد الله محمد، فهل وقع في نسخته من تاريخ الخطيب محمد؟ أم وقع فيها أبو عبد الله وهي كنية محمد، أم وقع فيها كما في النسخ المطبوع عنها عبد الله، ولكنه ظن أن الصواب أبو عبد الله وأن كلمة أبو سقطت من الناسخ الأشبه، والأشبه هذا الثالث. ولو تم هذا لنجا الثالث من الجهالة والضعف، فإن أبا عبد الله محمد بن أحمد بن أبي خيثمة فإن أبا عبد الله محمد بن أحمد بن أبي خيثمة معروف ثقة، لكن وجدت الحكاية في تهذيب تاريخ ابن عساكر وفيها عبد الله فضعف ما ظنه ابن حجر. هذا حال الإسناد، فكيف ترى حال الأستاذ؟
أنا تعبان جدا.
وهب أن الحكاية صحت عن أحمد بن أبي خيسمة، فأي شيء فيها؟ لم يعرف ابن خيسمة بالتوقع عن الرواية عن الضعفاء. نعم، لم يعرف ابن أبي خيسمة بالتوقع عن الرواية عن الضعفاء، فضلا عن الكتابة عن ملحمة المحدثين يكون كل أحد إلا أن منهم أفرادا كانوا يتقون أن يرووا إلا عن ثقة ويكتبون عن الضعفاء للمعرفة، كما مر في ترجمة الإمام أحمد من نظره في كتب الوقدي. وأحمد بن أبي عيسى وابن محمد لو اتجه ظن ابن حجر كان مشتغلين بجمع التاريخ، والتاريخ يحتاج إلى مواد وتسامح في الرواية عن الضعفاء، فلو صحت القضية لما كان فيها إلا شهادة ابن أبي خيسة لابن الصلت أن كان يكتب معهم من زمان طويل، وبذلك علل أمر ابنه بالكتابة عنه. ألم يرى عادتهم من الحرص على الكتابة عن المعمر ولو كان ضعيفا رغبة في العلو؟ وعلى كل حال فليس فيها توسيخ. قلت إيه؟ يعني المعمر. قول الأستاذ وفي شيوخه كسرة، أقول سيأتي كلام الأئمة فيه، وبه تعرف أن من كان في مثل حاله فالناس كلهم شيوخه. مصطفى قوله وقد أخذ عنه أناس لا يحصون. أقول أما المذكورون في ترجمته فقليل، ومع ذلك فليس فيهم من عرف بأنه لا يروي عن الساقطين، وهذا الكلبي أشهر الرواة عنه، أشهر الرواة بالكذب، روى عن السفيانان وابن جريج وابن المبارك وغيرهم من الأئمة، فلم ينفعه ذلك. ده الكلب يا مش عمر بن عطية الثاني، لا كلامنا عن الكلبي. قوله وتحامل عليه ابن عدي كتحامله على البغوي.
عدي تسامح.
أقول لا سواء، البغوي وهو عبد الله بن محمد بن عبد العزيز تأتي ترجمته، تحامل عليه ابن عدي بما ليس بجرح ثم عرف أثنى عليه ووثقه الناس، وابن الصلتي جرحه ابن عدي جرحا صريحا مفسرا وجرحه الناس كما يأتي، ولم يثني عليه أحد، ومع ذلك فقد رجع الكوثري حين احتاج إلى الكلام اللغوي فلم يعود كلام ابن عدي فيه تحاملا، لا فلم يعد هو يعني هو الكلام عليه، فلم يعد كلام ابن عدي فيه تحامل، بل بنى على ذلك التحامل أهول ورمى البغوي بالكذب. قوله ولعل ذنبه كونه ألف في مناقب النعمان، أقول لم يخب رجاء الأستاذ، فإن من ذنب ابن الصلت عندهم أنه خلط في المناقب كما يأتي، وذلك واضح لكل متدبر، وسيأتي
خلط
وسيأتي أن أعلى الجارحين لابن الصلت حافظ حنفي
إن شاء الله مستعان.
قوله وحديث ابن جز لم ينفرد هو بالروايات، وزاد في التأنيب بل أخرج ابن عبد البر في جامع بيان العلم بسند فيه بسند ليس ابن الصلت. أقول في الموضع المذكور من كتاب العلم وأخبرنا أيضا عن أبي يعقوب يوسف بن أحمد الصيدلاني المكي قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عمد بن موسى العقيري وأبو علي عبد بن جعفر الرازي ومحمد بن سماعة عن أبي يوسف قال سمعت أبا حنيفة رحمه الله يقول حججت مع أبي سنة 73 ولي 16 سنة.
ست وست
ما فتح
ست عشرة
ولي 16 سنة. ذكر قصة وينظر في المخبر لابن عبد البر من هو وفي الصيدلاني فإني لم أجد من وثقه، ومع هذا
ففي بقيه السنه دي تحريف لم يشر اليه الاستاذ رداء ان يغتر به بل لا معرفه له. فان الصيدلاني لم يدرك ابن سماعه والعقيلي لم يدرك ابا يوسف ولا ابن سماعه. وعبد الله بن جعفر هذا قد جاء كما ياتي هذا الخبر عنه عن ابيه عن سماعه اصابوا هذه العباره كما يعلم.
يعني نحن لا نصف كثيرا من هذا الكلام فهو مفهوم، والغرض منه بيان تلبيس هذا الكوثري وخلطه
عن علم
وإن عن معرفة. ولذلك الشيخ رحمه الله يقفنا على أنه قد عرف هذا، لأنه لابد أن يطلع ترجمة فلان الذي قبله وترجمة فلان الذي بعده، فأراد أن ينظر من منهم يستحق أن يكون، إن كان المسألة في حقه مطعون يكون مطعون فيه، أو في مصلحة الطعن يذكر التوثيق يذكر الموثق ويعلم أنه ليس مرادا.
تعمد ده
هو إيه؟ الشيخ رحمه الله بيبان ان هو فعل ذلك عن معرفة.
نعم هو حد كلمه البدعة التي هو عليها
عيون بدعة
العصبية.
لا البدعة لو حتى لو متعصب الإمام مش هيبقى بالوقاحة دي.
ما في الشيخ ذكر بعض المتعصب.
نعم
فين
تصاوب
هذه العبارة؟ طيب ماشي. قال فصاوب هذه العبارة كما يعلم من الجواهر الرضيئة في تراجم الحنفية القرشي. العقيلي قال حدثنا أبو علي عبد الله بن جعفر الرازي قال حدثنا أو عن محمد بن سماع. ترجم القرشي وعبد الله بن جعفر هذا أخذا من هذا الموضع في كتاب العلم فقط كما اتضح من مراجعة كلامي. ولما شعر أن عبد الله بن جعفر هذا لا يرغم منه فرأى حقا عليه أن يموها فقال عليه لا قرى الإمام بجدعنا كده من عنده. يعني
الإمام عبد الله بن جعفر عشان يذهب ذهنك إلى أنه الثقة الإمام. يعني
وفي بلاغة الحنيفة الموفق عن الجعبي قال حدثنا أبو علي عبد الله بن جعفر الرازي في كتاب فيه حديث أبي حنيفة. نعم من كتاب فيه حديث أبي حنيفة حدثنا أبي قال عن محمد بن سماعة عن أبي يوسف قال حججت مع أبي سنة 96 ولي 16 سنة. وذكر قصة زاد في إسنادي مرة وقال سنة 96 وفي كتاب العلم والجواهر المضيئة عنه سنة 93. طارة حاول أن يقرب التاريخ من وفاة عبد الله بن الحارث وطارة راع المعروف من مولد أبي حنيف وفي لسان الميزاني وذيل الآلئي للسيوطي من طريق أبي حسن أبي علي الحسن بن علي الدمشقي على عزيز بن حسن الطوري عن مكرم بن أحمد عن محمد بن أحمد سماعت عن بشر بن الوليد عن أبي يوسف. فذكر قصة قال في لسان وباطل ايضا الحسن بن علي الدمشقي ترجمه في لسان الميزاني وفي شرح مسلم بن حنيفه لعلي قاري والاقرب ما لعلي القاري تلقى وذكر ابو منصور البغدادي باسناده عن بلال بن ابي العلاء عنه انه قال حملني ابي علي ابي على عاتقه وذهب الى عبد الحارث ولا ادري ما ذاك السند ومن بلال بن ابي العلاء وربما كان عند القوم غير هذا. قال الاستاذ فثبت أنه لم ينفذ برواياته فيجب أن تزول نقمة الذهبية عليه بزوال سببها. أقول هل إذا كان سند المتابعة مقبول؟ أما إذا كان ساقطا فلا يدفع التهمة، بل يقال بعضهم وضع وبعضهم سرق أو وهم أو لقن أو أدخل عليه على أنه إذا كان مقبولا والمروي منكرا، فإن الراوي يبرأ وتلصق التهمة بمن فوقه، ومع ذلك وتلصق التهمة بمن فوقه، ومع ذلك فلا ينفع ابن الصلت زوال تبعة ذلك الحديث عنه إلى من فوقه، لأن له بلايا أخرى لا تحصى. قال ولكن لا يمكنهم أن يسامحوه، لأن برواياته الحديث المذكورة بطريق أبي حنيفة يثبت أن أبي حنيفة من التابعين حتى عند من لا يكتفي بالمعاصرة أو الرؤية في ذلك، وهذا مما لا يمكن مسامحته والصفع عنه. أقول لخصمك أن يقول أنت أحق بالتهمة وأهلها، بل الأمر أوضح من أن يسمى تهمة، ومع ذلك لو جئت بحجة صحيحة لوجب قبولها، فكيف ترجو أن ترد حجج الأئمة باتهامك لهم؟ وبالتأنيب بعد إشارة إلى قول الذهبي في هذا الحديث، هذا كذب، فابن جزء متى ونصف ولأبي حنيفة 6 سنين. قال الأستاذ تقابل الذهبي عن أن في مواليد رجال الصدر الأول ووفياته مختلفا كثيرا تقدمهم على تدوين كتب الوفيات بمدة كبيرة، فلا يبت في أغلب الوفيات برواية أحد النقلة، وهو أبو أبي بن كعب رضي الله عنه، ومن أشهر الصحابة اختلفوا في وفاته من سنة 18 إلى سنة 32، والذهبي يصر على أن وفاته سنة 22 في كتبه جميع، مع أنه عاش إلى سنة 32 وشارك جمع القرآن في عهد عثمان، كما يظهر من طبقات ابن سعد. وأين منزلة ابن جزء من منزلة أبي حتى يبت بوفاة تروى له عن ابن يونس وحده؟ وقد قال حسن بن علي الغزنوي إن وفاته سنة 99 كانت تشرح المسندي لعلي القاري، ولعل ذلك هو الصواب. وفات قل الجواب من وجوه: الأول، وقوع الاختلاف في ذلك في الجملة إنما هو بمنزلة وقوعه في أدلة الأحكام لا يبيح إلغاء الجميع جملة، بل يؤخذ بما لا مخالف له وينظر في المتخالفين فقد برجحهما، فإن لم يظهر الرجحان أخذ بما اتفق عليه. مثل ذلك لما قيل في وفاة سعد بن وقاص سنة 51 و54 و55 و56 و57 و58، فإن لم يترجح أحد أخذ بما دل عليه مجموعه أنه لم يعش بعد سنة 58. فإن جاءت روايات عن رجل أنه لقي سعد من مكة سنة 65 مثلا استنكر هذا علمي، ثم ينظر في السند فإذا وجدوا فيه من لم تثبت ثقته حملوا عليه. فابن جزء قيل في وفاته سنة 85 86 87 88، وأرجحها الثاني لأنه قول ابن يونس مؤرخ مصر، ومع ذلك مجتمعة طيب ومع ذلك مجتمعة على وهي مع ذلك نعم وهي مع ذلك مجتمعة على أنه لم يعش بعد سنة 88. فلما جاءت تلك الرواية أنه لقي بمكة سنة 96 أو 98 استنكر أهل العلم ووجدوا أحق من يحمل عليه ابن الصلت. فأما قول غزنوي المتأخر أن ابن جزء توفي سنة 99 فهو من نمط ما في المناقب الموثق، رأى من طريق الجعبي القصة وفيها أن اللقاء كان سنة 96، ثم حكى عن الجعبي أن ابن جزء مات سنة 97. فهذان القولان مع تأخر قائليهما إنما حاول بهما تمشية القصة، فرأي أن فيها أن اللقاء كان بالموسم، وأن في وفاة ابن جزء أنها بمصر بقرية يقال لها صفت القدور. فجاء على التحوي وأن من شهد الموسم لا يمكن أن يصل إلى مصر إلا في السنة التالية، فبنيا على ذلك، ولم تمكنهما الزيادة على ذلك لألا تفحش المخالفة لما نقل عن المؤرخين جدا. الرجل الثاني أن ابن جزء أقرب إلى عصر تدوين الوفيات من أبي بن كعب، ففي فهرست ابن نديم أن ليس ابن سعد تاريخا وتاريخ أن ليس ابن سعد
أن لله
أن لله أن ليس ابن سعد تاريخا وتواريخ المحدثين مدارها على بيان الوفيات، وليس ولد سنة 94 ومات سنة 75 و100، ومن أشهر شيوخ يزيد بن أبي حبيب المتوفى سنة 28 و100، وهو أشهر رواية عن ابن جزء. وفي تدريب الراوي في شرح النوع 60 قال سفيان الثوري لما استعمل الرواة الكاذب استعمل لهم التاريخ، أو الثوري ولد سنة 97 ومات سنة 61 و100، ويظهر أن البحث والسؤال عن الوفيات قد شرع فيه في حياة الراوي عن ابن جزء، وهكذا غيره ممن تأخرت وفاته فلم يقم بين الباحث وبين الصحابي إلى رجل واحد يسأله.
ويخبره عما أدركه بخلاف الحال المتقدم لفاتك أبي بن كعب والوجه الثالث كان الصحابة في عهد أبي بن كعب متوفرين فلم يكن لطلبة العلم كبير حرص على اللقاء لأنهم يجدون غيره من الصحابة ويرون أنه إن مات لم يفتهم شيء لبقاء كثير من الصحابة وهو لعلمه بذلك لم يكن يبذل نفسه حتى نسب إلى شراسة الخلق فلعله لم يكن يتجشم لقاءه إلا ذو الأسنان فإذا نظرنا في الرواية عنه فلم نجد فيهم إلا من كان رجلا في عهد عمر لم يكن في ذلك دلالة بينة على أنه توفي في عهد عمر فأما ابن جزء فكان آخر الصحابة في مصر فطورة العلم بغاية الحرص على السماع منه لأنهم يرون أنه إن مات لم يجد صحابيا آخر ونزل طبقة عظيمة وهو لعلمه بذلك يبذل نفسه لتحديث من يريد أن يسمع منه صغيرا كان أم كبيرا كما كان سهل بن سعد يقول لو مت لم تسمعوا أحدا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في ترجمته في الاستيعاب يحررهم بذلك والله أعلم على السماع منه ولما مات ناس قال مورخ العجلي ذهب اليوم نصف العلم قيل كيف ذلك قال كان الراجل من أهل الأوائي إذا قال فأنا في الحديث قلنا
العجلي
قلنا تعالى إلى من سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فظن بمن كان من طلبة علم مصر أنه إذا بلغ سن الطلب في حياة ابن جزء كان أهم شيء عنده أن يلقاه ويسمع منه فلو عاش ابن جزء إلى سنة 97 أو 99 لكان في الرواية عنه من لم يبلغ سن الطلب إلا قبل ذلك بقليل ولو كان فيه من هو كذلك لاشتهر أمره لعلو سنده ولما خفي على مثل ابن يونس وغيره من ولما خفي على مثل ابن يونس وغيره ممن ذكر وفاة ابن جزء وقد ثبت الرواة عن ابن جزء فإذا آخرهم وفاة عبد الله بن المغيرة بن معيقيب توفي سنة بن
معيقيب
توفي سنة 31 وقد روى عبد الله أيضا عن ناعم مولى أم سلمة ووفاة ناعم سنة 80 على ما قيل ولم يذكر خلافه الرواية الرابع لو حج ابن جزء سنة 96 أو 98 وحدث في الموسم واجتمع الناس حواليه كما تزعم تلك الرواية لكان من حضر الموسم من أهل العلم وطلب الحديث أحرص الناس على لقائه والسماع منه لأنه لم يبقى حينئذ على وجه الأرض صحابي سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث عنه إلا هو على فرض صحة الرواية ثم لتناقلوا ما يسمعون منه وتنافسوا فيه العلوي ولا سيما ذاك الحديث المذكور في تلك الرواية من تفقه في دين الله كفاه الله أما ورزقه من حيث لا يحتسب فإن فيه بشارة عظيمة لهم وفضيلة بينة وترغيبا في طلب العلم ولا يعرفونه من رواية غيره فما بالنا لا نجد لذلك أثرا إلا ما تضمنته تلك القصة الوجه الخامس لو لم يكن فيه فيما يدل على تأخر وفاته ابن كعب إلا ما أشار الأستاذ من الرواية التي عند ابن سعد استنكر على العلم لكن لذلك شواهد وعواضد منها ما روى عن عبد الرحمن بن أبزة أنه قال قلت أبين لما وقع الناس الأمر من عثمان أبا المنذر ومنها ما روي عن زر بن حبيش أنه دخل أبين في خلافة عثمان ومنها ما روي عن الحسن البصري في قصة أن أبين مات قبل مقتل عثمان بجمعات فأما الرواية في لقي بن جزء بمكة سنة 96 أو 98 فلا شاهد لها ولا عارض فإن قيل أرأيت لو وجد لها شواهد وعوائض قوية أتقبلون قلت إن صح سندها فنح وأي شيء في ذلك أرأيت من قامت على البينة العادلة ومن يوجب القتل أيدرأ عنه القتل أن يقال لو وجدت بينة عادلة بجرح الشهود لما كان عليه قتل الوجه السادس متأخر وفاته من الصحابة قد يقع الاختلاف في تاريخ وفاتهم لكن لا يكاد يكون التفاوت شديدا فعبد الله بن أبي بن أبي أوفى فضرب أبي أوفى سنة 86 أو 87 وسلم سعد السعدي سنة 88 أو 91 وأنس سنة 91 أو 93 أو 95 وأشد ما رأيت من التفاوت ما قيل في سنة في وفاة السائب بن يزيد وذلك نادر مع أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وللسائب نحو 7 سنين. وعامة الروايات عن الصحابة وقد يرسل. وأما ابن جزء فروى عن النبي صلى الله عليه وسلم سماعا ولم يذكر له رواية عن غير. فالخرص على سماع ابن جزء محقق بخلاف السائل. ثم قال الأستاذ على أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عمن يزيد عددهم على 100,000 من الصحابة ولم تحتوي الكتب المؤلفة في الصحابة عشر معشار ذلك، ولا مانع من اتفاق كثير منهم في الاسم واسم الأبي والنسب لا سيما المقلين في الرواية. أقول حاصل هذا أنه محتمل أن يكون هناك صحابي آخر وافق عبد الله بن الحارث في ابن جزء الزبيدي في الاسم واسم الأبي والنسب فيكون هو الذي جاء في تلك القصة أن أبا حنيفة لقيه بمكة 97 أو 98، ولا يخفى أن مثل هذا الاحتمال لا يكفي لدفع الحكم، مع أنه قد علم مما تقدم في الأجر الربيع وغيره ما يدفع هذا الاحتمال. فإن كان الأستاذ يشير بقوله في الاسم واسم الأبي والنسب ولم يذكر اسم الجد إلى عبد الله بن حارث الزبيدي النجراني المكتب فذاك تابعي معروف. ثم ذكر الأستاذ أن ابن عبد البر نص على أن أبا حنيفة رأى أنس بن مالك وعبد بن جزء الزبيدي رواية عن ابن سعد. أقول يحكي الزبيدي عن ابن سعد أنه روى عن سيف بن جابر عن أبي حنيفة أنه رأى أنس، ولم أعرف الطبقات المطبوع لا ذا ولا ذاك، فلا أدري في أي كتاب آخر لابن سعد أم حكاية مفردة رويت بسند. فإن كان الثاني فلا أدري ما حال ذاك السند وكيف وقعت لابن عبد البر زيادة وعبد الله بن جزء الزبيدي، مع أني لم أعرف سيف بن جابر، وما دام الحال هكذا فلا تقوم بذلك حجة، مع أن صنيع ابن عبد البر في الاستيعاب يقتضي أنه لم يعتد بما حكاه في كتاب العلم من رؤية أبي حنيفة لابن جزء، فإنه قال في ترجمة أنس بعد أن ذكر أنه توفي 91 أو 92 أو 93، ولا أعلم أحدا ما تبعده ممن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله إلا أبا الفضل إلا أبا طفيل. وفي ترجمة ابن جزء كانت وفاته بعد 80، وقد قيل 87 وقيل 85. فصل في تاريخ العلماء من طريق ابن الصلت حدثنا أبو يوسف بن الوليد قال حدثنا أبو يوسف حدثنا أبو حنيفة قال سمعت أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. ثم قال خطيبه لم يروه عن بشر غير أحمد بن أبي الصلت وليس محفوظا عن أبي يوسف ولا يثبت لأبي حنيفة سماع من أنس بن مالك رضي الله عنه. حدثنا علي بن محمد بن مسلم قال سمعت حمزة بن يوسف السهمي يقول سئل أبو الحسن الدرقطني وأنا أسمع عن سماع أبي حنيفة من أنس يصح؟ قال لا ولا رؤيته لم يلحق أبو حنيفة أحدا من الصحابة. أشار الأستاذ إلى هذا ثم قال مع أن أبو حنيفة كان أكبر سنا من أقل سن التحمل عند المحدثين بكثير في جميع الروايات في وفاة أنس مع ثبوت قدومه إلى الكوفة قبل وفاته اتفاقا. أما أنا فلم أعرف أن أنس قدم الكوفة في آخر عمره، فإن بنى هذا على ما اشتهر من تحديثه للحجاج بحديث العرنيين إذا الحجاج له وكتابة أنس إلى عبد الملك أشكور، فهذا كان بالبصرة 75 على أن الحجاج انتقل من الكوفة إلى واسط 86. وفي رواية عبد الملك كما هو معروف في التاريخ وإن بنى على ما حكي عن فساد في رؤية أبي حنيفة لأنس فقد مر ما فيه، وإن بنى على أن الدرقطني على ما في تبييض الصحيفة عن حمزة السامي قال لم يلقى أبو حنيفة أحدا من الصحابة إلا أنه رأى أنسا بعيني ولم يسمع عنه، كما نقله الكوثري وأن جماعة من بعد الدرقطني ذكر رؤية أبي حنيفة لأنس كما ذكره أيضا، فلا أدري في هذا حجة فلا أرى في هذا حج. أما ما حكى السيوطي عن حمزة فقد عرضه ما مر عن خطيبه، والخطيب يروي في مواضيع في موضع كثيرة من تاريخه نعم عن علي بن محمد بن نصر عن حمزة سؤالات حمزة للدرقطني وغيره، كما ترى شواهد ذلك في المقدمة لتاريخ جرجان، فيعلم ما ذكر مع النظر إلى عارض الخطيب وعادة إلى عصر التي أشرت إليها في الطليعة أنه كان عنده نسخة من كتاب حمزة وسمعها من علي بن محمد بن نصر، فما روى عن علي بن محمد بن نصر عن حمزة من سؤالة القطني فهو من ذاك الكتاب، فرواية القطيب ثابتة. وأما حكاية السوطي فإن كان أخذ من نسخة من كتاب حمزة فنسخة القطيب أثبت لقرب العهد وسماعه الكتاب بواسطة واحدة، ولما عرف من تثبت الخطيب. وإن كان أخذها من مأخذ آخر فلا ندري ما حاله. وزعم الكوثري أن ما وقع في التاريخ مما غيرته يد أسيمة وكم لمصحح الطبع من إجرام في الكتاب، وكان أصل الكلام إلا رؤيته، فغيرته اليد الأسيمة إلى ولا رؤية. أقول الكتاب أي تاريخ بغداد طبع بمصر، ولعل الأستاذ إن كان شك في تلك الكلمة قد رجع الأصل مطبوع عنه أو رجع له كما عرف من عاداته في الحرص على تأييد قوله والتنديد بمخالفه كالمصحح الذي عناه، فلو وجد في الأصل إلا رؤيات أو لصرح به، فإن عاد فحمل على الأصل نفسه فما باله يذكر مصحح الطابع. هل أذكرته كلمة الطبع قولهم قيل الغرابي لما تسرق الصابون قال الأذى طبعي؟ وعلى كلا حالين أليس لخصمي أن يعيره باتهام مصحح تبييض الصحيفة أو كاتب أصلها؟
فلا مانع يعني الغرابي يسرق الصابون ليه؟ هو طبع السارق، فوجد صابون فسرقه يعني على عادته يعني
الأذى
والفرق
مؤذي. وعلى كلا الجانبين أليس الخصم أن يعرض بالتهام صحة طبيب الصحيفة أو كاتب أصلها؟ ومع هذا فلا مانع من صحة الحكايتين معا، بأن يقال كان الدارقطني استند فيما في طبيب الصحيفة من قوله إلا أنه رأى أنسا بعينه إلى رواية لينة أو شهرة بين حنيفة عصري بين حنفية عصر تسمح بذلك، لأن ذكر الرؤية
لأن ذكر الرؤية وحدها
من باب المناقب الذي يتساهل فيه كما قال أستاذ في قضية أخرى، فلما سئل في رواية الخطيب عن الصحة نفاها. وقال الكوثري ونفيه لسماعه بعد إثباته لرؤيته دعوى مجردة وشهادة على النفي، يرد عليه أن دعوى الرؤية دعوى مجردة أيضا، فإن قيل الظاهر أنه لم يقل ذلك إلا عن حجة، قلنا هذا الظاهر لا يبلغ أن يكون حجة ولا سيما مع التسهل في المناقب، ومع هذا فكذلك الظاهر أنه لم ينفي السماع إلا عن حجة، قد تكون بنفي خاص تقبل على مثل الشهادة. فأما من ذكر الرؤية ممن بعد الدارقطني فبنوا على اشتهار ذلك بين متأخر الحنفية وأنه من باب المناقب الذي يتساهل فيه كما نص عليه الكوثري. قضية سماع بحنيفة ترتبط بقضية ميلاده، فلا بأس للنظر فيها هنا في تاريخ بغداد من طريق ابن عقدة بسنده إلى مزاحم ابن زواد بن علية يذكر عن أبيه أو غير
علبة زواد بن علبة
أنا ذكر علي ده لو إيه ومشدده نعلبة
طائي
مزاحم بن زواد بن علبة يذكر عن أبيه أو غيره قال ولد أبو حنيفة سنة 61. قال خطيب لا أعلم من صاحب هذا القول متابعا. قال الأستاذ ألف في إبنة بحنيفة الأحاديث عن جملة من الصحابة مباشرة جماعة من القدماء من أمثال أبي حميد محمد بن هارون الحضرمي، وإلى هذه الرواية في ميلاد يكون ميل هؤلاء، وإلا ما سغت رواياتهم لبعض تلك الأحاديث في عداد مسموعاته. أقول ابن عقدة هو أحمد بن محمد بن سعيد قدم الترجمة، ومزاحم وأبوه ضعيفان على أنه لم يدر عن أبيه أم عن غيره. فأما الذين ألفوا في روايات أبي حنيفة عن جملة من الصحابة فليسوا متقدمين على عصر خطيب، ولا هم ممن يعتد بهم في هذا الشأن، بلغهم شيء فرووه ووكلوا النقد إلى أهله. ثم ذكر الكوثري أنه رأى في نسخة قلمية من ضعفاء ابن حبان تاريخ ميلاد أبي حنيفة سنة 70، وأن بعض المطالعين صحح في الهامش سنة 80، وأن في أنساب بن سمعاني ها المطبوع بالزنكوغراف في مادة الخزاز سنة 70 في موضع آخر من الكتاب سنة 80، وأن في ملخص لابن الأثير في مادة الخزاز سنة 80، وأن أبا القاسم السمناني عصري الخطيب ذكر قولين 70 و80
ذكر
وأن ماشي ذكر قولين 70 و80، وأن صاحب الجواهر المضيئة ذكر 3 روايات 61 و63 و80، وأن العينية ذكر بتاريخه 3 أيضا 61 و70 و80 و70 و80. أما أقول أما رواية 61 فقد مر ما فيها، وأما رواية 63 فتفرد بذكرها في جملة ما قيل صاحب الجواهر المضيئة متوفى سنة 75 و700 ولم يذكر ما قاله، وأما رواية 70 فحكاها السمناني عصري الخطيب ولم ينسبها إلى قائلها، ووقعت في نسخة النظافة لابن حبان وفي موضع من نسخة سابقة ومر عن الأستاذ مع ما فيه طغاية الأمر أنه قيل بها في القرن الرابع. وأما سنة 80 فتثبت من طرق في انتفاء ابن عبد نعم
فثبتت
من طرق في انتفاء ابن عبد البر وتاريخ بغداد في انتقاء ابن عبد البر وتاريخ بغداد عن ابن عين الفضل بن كين وهو امام جليل كفي كأبي حنيفة سمع منه وروى عنه
الثورة بتاعتك كده
بطيب وروى عنه وكذلك في تاريخ بغداد عن زفر بن الهذيل صاحب ابي حنيفه، وفيه ايضا عن اسماعيل بن حماد بن ابي حنيفه ولد ولد جدي سنه ولد ولد جدي سنه 80 وذهب ثابت الى علي بن ابي طالب وفي السند نظر، ولكن الاستاذ احتج بتلك الروايه في تعليقه على مناقب ابي حنيفه الذهبي فقال صح عن إسماعيل بن حماد، وكذلك في الانتقاء عن يحيى بن نصر بن حادي وهو حنفي توفي سنة 1520، وفي الانتقاء آخر صفحة كذا من طريق أبي يعقوب يوسف بن أحمد بن يوسف المكي الذي يكسر الأستاذ من ذكر كتابه والثناء عليه ويعبر عنه بابن الدخيل تلميذ العقيلي. قال سمعت القاضي أبا الحسن أحمد بن محمد النيسابوري قال وأما أبو حنيفة فلا اختلاف في مولده أنه سنة أنه ولد سنة 80، والنيسابوري هذا متقدم على الذين ذكروا سنة 70. ومن العجب أن الكوسرية قال في صفحة كذا قول ابن عبد البر وأما أبو حنيفة فلا اختلاف في مولده يدل على أنه لم يطلع على تلك الروايات، وعذر أنه لم يرحل إلى الشرق، ولا أدري أغلط هذا أم مغالطة، فإن ابن عبد البر لم يقل ذلك من عند نفسه وإنما رواه عن شرقي متقدم كما رأيت. وعلى كل حال فتاريخ المولد يثبت ببعض ما ذكر فضلا عن جميعه، ولم يعارض ذلك مما يستحق أن يلتفت إليه، ولا يبعد أن تكون الأخوال الأخرى إنما بنيت على رواية بعض تلك الأحاديث وهي دفعا لوضوح البطلان عنها، كما تقدم في قول من قال إن وفاة عبد الله بن حريث بن جزء سنة 97 أو 99، ثم أخذ بعض من لم ينظر فيها. ومن عجيب شأن التعصب أنه يبلغ بصاحبه من العامة أن يسعى جهدا في الإضرار بمن يتعصب له، متوهما أنه إنما يسعى في نفسه. لو كان مولى أبي حنيفة متقدما كما زعم بحيث أدرك جماعة من الصحابة وأكابر التابعين، كان الذي ينبغي له أن يتحرى السماع منهم لأحاديث كثيرة يحتج بها في كتبه ويرويها عنه أصحابه كأبي يوسف ومحمد في كتبهم الثابتة عنهم، فلو ثبت مع ذلك أحاديث عن أولئك لكنها قليلة، وكان معظم رواياته عمن سنه قريب من سنه كحمد بن سليمان، لكانت شنعة عليه أن يتشاغل عن الاستكثار من أولئك حتى يبلغ عمره 30 أو 40 سنة أو أكثر بالمخاصمة في الإرجاء والقدر، كما يأتي وسيأتي في ترجمة أبي العطوف جراح ابن منهال عن سلمة بن سليمان أحد ثقات أصحاب ابن المبارك قال قال رجل ابن المبارك هل كان أبو حنيفة عالما؟ قال لا، ما كان خليقا لذلك، لذلك ترك عطاء وأقبل على أبي العطوف. وقد نازع الأستاذ في صحة هذه الحكاية عن ابن المبارك بما فيه ما فيه، وهب أنها لم تصح عن ابن المبارك فالشنعة بحالها،
والشنعة كما هي يعني.
آه فالشنعة بحاله. ولذلك حاول الأستاذ يوسف أن أبا حنيفة استكثر من عطاء، وربما أنظر في ذلك في ترجمة أبا العطوف.
أنظر
ربما أنظر في ذلك في ترجمة أبا العطوف. وعلى كل حال فهذه الشنعة أخف بكثير من عدم الاستكثار من الصحابة وكبار التابعين، فكيف إذا لم تثبت عنه رواية واحدة عن صحابين أو تابعين كبير؟ فأولئك المساكين والكوثري معهم يركبون كما يعبر به الأستاذ كل مركب لمحاولة إثبات أن أبا حنيفة أدرك عدة من الصحابة، ويحتمل أن يكون قد سمع منهم وفي ذلك عبرة.
لا يحتمل أن يكون سمع.
قال الأستاذ: والاختلاف شديد في مواليد رجال الصدر الأول. أقول قد مر ما فيه، وهو على كل حال لا يسوغ التشكك فيما قامت عليه الحجة من ذلك. قال: والأكثرون على أن أبا حنيفة ولد سنة 80 ترجيحا منهم لأحدث التواريخ المروية في المواليد وأقدمها في الوفيات، أخذا بالأحوط في الحكم للاتصال أو الانقطاع. أقول: لا أثر هنا للاحتياط المذكور بل قطع بسنة 80 أخذا بالحجة الواضحة التي لم يعارضها ما يستحق أن يلتفت إليه. قال الكوثري: هنا أمور تخدش ما اختاره الأكثرون. أقول: فلننظر فيها واحدا واحد. أمرني. قال: منها ما فعله حفظه أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار المتوفى سنة 31 في جزء الذي سماه ما رواه الأكابر عن مالك، حيث عد حماد بن أبي حنيفة من هؤلاء الأكابر، فسقوا حديثا بطريقة حماد بن أبي حنيفة عن مالك. وحماد هذا وإن توفي قبل مالك بنحو 3 سنين، لكن عده من الأكابر، لكن عده من الأكابر لا يتم إلا إذا كان ميلاده قبل ميلاد مالك أيضا، فيجب أن يكون ميلاد أبي حنيفة قبل سنة 80 بمدة لا تقل عن 10 سنين. وابن مخلد من حفاظ البارعين من شيوخ الدار قطنية، فلا يحيد عن التحقيق فيما يكتب. وجزءه المذكور محفوظ من ظاهرية دمشق في قسم المجاميع رقم 98، وعليه تسميعات وخطوط كثيرة من حملات الرواية. أقول: يكفي لحل هذه الشبهات أن الأستاذ نفسه قال تعليق على الانتقاء لابن عبد البر، وفي هذا الجزء رواية الزهري والثوري وحماد بن زيد وإبراهيم الخمان وورقاء وغيرهم، ومولد مالك سنة 93 والثوري سنة 97 وحماد بن زيد سنة 98. ولعل هذا الجزء
يعني مالك مولده 93 وحماد بن أبي حنيفة من الأكابر الذين رأوا عن مالك، يبقى لابد أن يكون
متقدم. ولعل هذا الجزء من ولد بعد ذلك وإبراهيم بن طهمان. نعم.
ولعل
في الجزء من ولد بعد ذلك وإبراهيم بن طهمان لم يذكر ميلاده، ويظهر من أسامي الشيوخ أنه أصغر من حماد بن زيد، ولكنه صار من الأكابر في حياة مالك ومات قبله. فإن مالكا عمر، فإذا كان مولد أبي حنيفة أول سنة 80 فإنه يبلغ سنه آخر سنة 98، وهي السنة التي ولد فيها حماد بن زيد 19 سنة، فأي مانع من أن يولد له في هذه السنة أو قبلها؟ والأقرب أن ابن مخلد إن صح ما في ذلك الجزء إنما نظر إلى أن حماد بن أبي حنيفة بلغ مبلغ الأكابر في حياة مالك ومات قبله، ولم يدقق في ميلاده لأنه غير معروف أبو النظر إلى سن أبيه، واحتمل أن يكون ولد سنة 97 كالثوري أو سنة 98 كحماد بن زيد أو قريبا من ذلك. فاتضح أنه ليس في مواقع في ذلك الجزء ما يخدش فيما قامت عليه الحجة الواضحة أن مولد أبي حنيفة سنة 80. هذا كله إذا بنينا على صحة ما وقع في ذلك الجزء، وإلا فالغالب على الظن خلاف ذلك. فإن ذاك الحديث وقع في ذاك الجزء هكذا: حدثنا أبو محمد القاسم بن هارون قال حدثنا عمران قال حدثنا بكر بن حسن أصبهاني قال حدثنا حماد بن حنيفة قال حدثنا مالك، كما نقله الأستاذ فيما علقه على الانتقاء. وذكر هو أن ذاك الحديث قد روى القطني في غرائب مالك بن شاهين عن محمد بن مخزوم عن جد محمد بن حاتم قال حدثنا عمران بن عبد الرحيم الأصبهاني قال حدثنا بكر بن الحسن قال حدثنا حماد بن أبي حنيفة عن أبي حنيفة عن مالك، فعمران في سند ابن مخلد وعمران بن عبد الرحيم في سند الدرقشي بن شاهين، وبترجمته من الميزان عن السليماني هو الذي وضع حديث أبي حنيفة عن مالك. فابن مخلد لم يشترط في ذلك الجزء الصحة، وإنما اكتفى بما قد روي، فلو وقع في رواياته من طريق عمران بسقوط أبي حنيفة لكان الظاهر أن يذكر رواية أخرى. فإنه لابد أن يكون عند تأليفه ذاك الجزء تتبع ما فطبعا ما يصلح أن يذكر فيه ويبعد ألا يذكر بالرواية المشهورة عن عمران بثبوت أبي حنيفة وهي أدل على مقصودي. وقد ذكر الأستاذ أنه ليس في ذلك الجزء من طريق أبي حنيفة عن مالك شيء، وبهذا يظهر أنه وقع في روايته كما وقع في رواية غيره حماد بن أبي حنيفة عن أبي حنيفة قال حدثنا مالك. فزاغ نظر ناسخ ذلك الجزء من حنيفة الأولى إلى الثانية ولا يدفع ذلك ما على الجزء من التسميعات. وقد رأينا عدة من الأصول القديمة عليها كثير من التسميعات والتصحيحات وبقي فيها مثل هذا الخلل أو أشد منه. راجع التاريخ الكبير البخاري. ومن الغرائب الأستاذ أن يحاول يثبت ما وقع في الجزء المذكور
تثبيته.
أن يحاول تثبيت ما وقع في الجزء المذكور من احتماله كما رأيت، ثم يحاول في التأنيب أن يخفي إصلاح ابن مخلد في الأكابر الصلاح.
نعم
طيب. ثم يحاول في التأنيب أن يخفي إصلاح ابن مخلد في الأكابر ويثبت أنه إنما يعني بهم الذين ولدوا قبل مالك، ثم يبالغ في الثناء على ابن مخلد ليخدش بصنيعه المزعوم في نصوص المتقدمين الصريحة. كل ذلك ليثبت أن أبا حنيفة أدرك جماعة من الصحابة وأكابر التابعين، ويحتمل أن يكون سمع منهم مع علمه أنه لا تثبت عن أبي حنيفة رواية واحدة عن واحد منهم ويغفل عن النتيجة التي سلفت الإشارة إليها. قال الأستاذ: ومنها أن العقيلي روى في ترجمة حماد بن أبي سليمان ما يفيد أن إبراهيم بن يزيد النخعي لما مات اجتمع خمسة من الكوفة فيهم عمر بن قيس الماصر وأبو حنيف، فجمع نحو 40,000 درهم ثم أعطوه حماد بن أبي سليمان ليستعين به ويتفرغ لرياسة الجماعات في العلم. وكانت وفاة إبراهيم النخعي سنة 95، ولو كان ميلاد أبي حنيفة سنة 80 لكان سنه عند وفاة النخعي 15 سنة. ومن يكون في مثل هذا السن لا يتصور أن يهتم هذا الاهتمام بمن يخلف النخعي. أقول قال كسر نفسه فيما علق على مناقب حنيفة الذهبي. قال له قليل الضعفاء: حدثنا أحمد بن محمد النهروي قال حدثنا محمد بن مغيرة البلخي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن سليمان الأصفهاني قال: لما مات إبراهيم اجتمع خمسة من أهل الكوفة فيهم عمر بن قيس الماصري وأبو حنيفة، فجمعوا 40,000 درهم وجاءوا إلى الحكم بن عتيبة فقالوا: إن قد جمعنا 40,000 درهم نأتيك بها وتكون رئيسنا في الإرجاء. فأبى عليهم الحكم فأتوا حماد بن أبي سليمان فقالوا فأجابهم وأخذ 40,000 درهم. لا أناقش الكوثري في تمويه وإنما أنظر في حكايته. فالهروي والبقي لم أجد هما وإسماعيل لم يتضح لمن هو، وابن الأصبهاني متكلم فيه. قال أبو حاتم: لا بأس به يكتب حديثه ولا يحتج به. وأخرج النسائي حديثا ثم قال: هذا خطأ، ابن الأصبهاني ضعيف. وقال ابن عدي المضطرب: الحديث قال الحديث مقدار ما له قد أخطأ في غير شيء منه.
عندك مين؟
مقدار ما له قد أخطأ في غير شيء منه. وعمل بمعكوفين كده يعني كان زياد.
وكانت وفاته
وغيرت بس عنه 81 ويظهر من وفاة الشيوخ أنه لم يدرك موت إبراهيم، فإن صح سند الحكاية إليه فممن سمع القصة، وما عسى أن يكون أخطأ في سياقها ثم أي شيء فيه. كان إبراهيم شديدا على المرجئة، وفي ترجمته من طبقات مسعد عدة حكايات في ذلك، منها عن علي عن الحارس العكلي عن إبراهيم قال: إياكم هذا الرأي، يقول هذا الرأي المحدث يعني المرجئة. وعن محل بن محرز عن إبراهيم قال: كان رجل يجلس إبراهيم يقال له محمد، فبلغ إبراهيم أنه يتكلم في الإرجاء فقال: إبراهيم لا تجلسنا. وعن محل أيضا قال: قال لا إبراهيم لا تجلسوه، يعني مرجئة. وعن حكيم بن جبير عن إبراهيم قال: لا أنا على هذه الأمة على أمة من المرجئة أخوف عليهم من عدتي من الأزارقة. وعن غالب أبي الهذيل أنه كان عند إبراهيم
بن أبي الهذيل.
نعم
غالب بن أبي الهذيل.
عن غالب بن أبي الهذيل صححها من طبقات أنه كان عند إبراهيم فدخل عليه قوم من المرجئة فقال فكلموه فغضب وقال: إن كان هذا كلامكم فتدخلوا علي. بتهذيب التهذيب
كلامكم
إن كان هذا كلامكم
فلا تدخلوا علي
وفي ترجمة زر بن عبد الله المرهبي قال قال أبو داود كان مرجئا وهجر إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير للإرجاء وفيه. وفي ترجمة محمد السائب الكلبي قال: وقال ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال محمد السائب: ما دمت على هذا الرأي لا تقربنا. وكان مرجئا فكأنهم كانوا مخموعين في حياته، فلما مات خال لهم الجو واستعانوا بالماء. في ترجمة إبراهيم من تهذيب التهذيبي روى عن الأعمش ومنصور بن عون وزبيد. نعم
روى
عنه الأعمش ومنصور بن عون وزبيد اليامي وأحمد بن أبي سليمان ومغيرة بن مسلمين الضبي وخلق
كن
روى عنه وخلق. وهؤلاء سوى حماد منكرين الإرجاء ولما دخل فيه حماد أنكروا ذلك عليه. وفي تهذيب تهذيب في ترجمة حماد قال أبو حذيفة قال حدثنا سوريق الحدث قال كان أعمش يلقى حمادا حين تكلم في الإرجاء فلم يكن يسلم عليه. وقال شعبة كنت مع زبيد فمررنا بحماد فقال تنحى عن هذا النقل. أحدث وفيه في ترجمة عمرو بن مرة قال جريم عن مغيرة لم يزل الناس في بقية حتى دخل عمرو في الإرجاء فتهافت الناس فيه. وعلى فرض صحة سند الحكاية إلى ابن أصواني وأنه سمعها من ثقة في الظاهر وأنها تأخرت عن مرض إبراهيم مدة. وفي كتاب ابن أبي حاتم قال حدثنا أحمد بن سلمة الصدوق قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا مقرع عن المغيرة قال لما مات إبراهيم جلس الحاكم وأصحابه إلى حماد حتى أحدث ما أحدث. قال المقرئ يعني الإرجاء ورجاله ثقات. وعلى صحة تلك الحكاية وأن على ظاهرها في أن القضية وقعت عقب موت إبراهيم فقد يكون ذكر أبي حنيفة مدرجا أو وقع فيه اشتهاره بالإرجاء مقرونا بعمر بن قيس الناصر كما قرن في البيتين اللذين في تاريخ بغداد. وبعد اللتي فإبراهيم توفي في أوائل سنة 96 وذلك أن أبا نعيم فضل نقين قال سنة 96 وقال ابن حبان مات بعد الحجاج بأربعة أشهر والحجاج هلك في شوال سنة 95 وقيل في رمضان منها. فإذا كان أبو حنيفة ولد أول سنة 80 فإنه يتم له عند وفاة إبراهيم 16 سنة. ومن كان في هذا السن وهو جلد زكي لا يمتنع أن يستعين به أصدقاؤه وبه في جمع المال ونحوه ولا سيما إذا كان أبوه مرجئا فإنه ينشأ متحمسا لرأي أبيه جاهدا فيه. قال الكوثري ومنها أنه قد تضافرت الروايات على أن أبا حنيفة قبل انصرافه إلى الفقه كان جدليا يشتغل بعلم الكلام حتى هبط البصرة نحو 20 مرة ليناظر القدرية وغيرهم ثم انصرف إلى الفقه. ومن تكون سنه عند وفاة النخعي كما ذكرنا لا يمكن اشتغله الطويل بالجدل قبل انصرافه إلى الفقه. أقول ما تضافرت الروايات بل تنافرت في تاريخ بغداد عن محمد بن شجاع الثلجي قال حدثنا حسن بن أبي مالك عن أبي يوسف قال أبو حنيفة لما أردت طلب العلم جعلت أتخير علوم وأسأل عن عواقبها. قلت فإن نظرت في الكلام ما يكون لي آخره. قال
ما يكون آخره
قالوا لا يسلم من نظر في كلامي من مشنعات الكلام فيرمى بالزندقة. قلت فإن تعلمت الفقه. قالوا تسأل وتفتي الناس وتطلب القضاء وإن كنت شابا. قلت ليس في العلوم شيء أنفع من هذا فلزمت الفقه وتعلمته. وروايات المخالفة لهذه والموافقة لا يعلم ما فيها بالنظر في أسانيدنا في أسانيدها. وهب أنه صح أن أبا حنيفة كان جدليا ثم انصرف إلى الفقه فمتى انصرف. إن قيل قد جاء عنه أنه لازم حمادا 18 سنة قلت إن صح ذلك فلعل لازمه أولا لإرجاء فإن حمادا كان يقول به في الجملة كما مر ثم أكمل المدة للفقه. فإن صح هبوطه البصرة نحو 20 مرة مقاصمة القدرية فليس من لازم من صرف إلى الفقه هجره الكلام في القدر البتة. ولا من لازم ملازمته حمادا ألا يغيب عنه في السنة الأسبوع والأسبوعين والشهر والشهرين الحج والحاجة الحجي والحاجة
الحج بل
على أن حمادة في سنة 20 كما قال أبو بكر بن شيبة وحكى ابن سعد إجماعهم عليه.
وقبل الحاجة قم
لا خلاص الحاجة بعد شايفة حاجة خالص كما قال أبو بكر بن شيبة وحكى ابن سعد إجماعهم عليه. وقول البخاري وتابع ابن حبان سنة 19 متأخر عن هذا الإجماع وملازمة أبي حنيفة حمادا 18 سنة معنا وأنه كان مولد أبي حنيفة أول كان مولد أبي حنيفة أول سنة 80 لأن أنه ابتدأ في الملازمة
80
سنة 80
80 19
80 دي خطأ أن ابتدى في الملزمة وسنه نحو 23 سنة، فلا مانع أن يكون قد ماهر في مسائل الكلام المعروفة حينئذ كالإرجاء والقدر. وهذا ابن سينا يزعم أن أحكم المنطقة وإقليدس والمجسطي والطبيعي والإلهي والطب وألف فيه أو في أكثره، وكان مع ذلك يتلقى الفقه ويناظر فيه وأخذ الأدب كل ذلك وعمره 21 سنة، ولذلك نظائر. وبالجملة فلم يأتي الكوثري بعد اللتي والتي بما يصح أن يعد معارضا لما ثبت من أن مولد أبي حنيفة سنة 80، ولم يستفد إلا تضيع وقته ووقت من يتعقبه والسعي فيما لو صح لأنتج نقيض مقصوره كما سلف، والله المستعان. وهد حيل القرى
بعد اللتيا والتي اللتيا كفاية كده جدا، كفاية كده
كفاية.